بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. أراد المؤلف رحمه الله الرد على رافضة الذين يستحلون، الذين يرون شرعية المتعة، والمتعة هو أن يتمتع الرجل بالمرأة مدة معينة، يتفق معها ويتزوجها مدة معينة، شهر أو شهرين أو يوم أو يومين، اشترط عليها شرط، يقول أتزوجك يوما أو يومين أو خمسة أيام أو عشرة أيام. وكانت المتعة في أول الإسلام مباحة لما اشتدت العزوبة على الصحابة في بعض الغزوات وبيحت المتعة، ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة إلى يوم القيامة، فالمتعة حرام كما قال المؤلف، فهي حرام والاستحلال، متعة النساء حرام والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. والمتعة تعتبر من الزنا، تعتبر من الزنا والعياذ بالله، والشيعة يستحلون المتعة ويرون أنها حلال. سبق الحديث أن لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فبالتالي يتفق مع المرأة على أنه يتمتع بها أيام، يعني ينكحها أيام ثم يتركها، هذا زنا والعياذ بالله. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، قال النبي لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، بأربعة: ولي وزوج وشاهد عدل، ولا بد من رضا المرأة ولا بد من مهر. فالمتعة حرام وقد استحلها الشيعة، ولهذا كثر عدد الشيعة والرافضة يتمتعون بالنساء فيأتيهم أولاد كثيرون، أسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر إلى يوم القيامة. نعم.
وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم،
وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، وأعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فأعرف فضلهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأعرف لبني هاشم فضلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهو الهاشم الهاشمي القرشي، ولهذا لا تحل الزكاة لبني هاشم ولا لبني عبد المطلب، لأنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعرف المسلم لبني هاشم فضلهم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلا بد من مودة بني هاشم المسلمين في قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يجب محبتهم، محبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعرف الإنسان لهم فضلهم، هم أشرف الناس نسبا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف الناس نسبا، وكذلك الأنبياء تبعث في حساب قومها. جاء في الحديث ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد ببني هاشم المؤمنون، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، وكذلك بن عبد المطلب. ولهذا قال المؤلف: وأعرف بني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى النبي: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، يعني المحبة في القربة الأقربين. وتعرف فضل قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فقريش أفضل العرب نسبا، وكذلك العرب، لأن بعث في العرب، فجنس العرب أفضل من جنس العجم، ولكن هذا الجنس لا يفيد، لا يفيد إلا مع التقوى، كما قال له لا فضل للعربيين على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأحمر على عبد ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. لكن جنس العرب أفضل من جنس العجم، ولكن قد يوجد من العجل واحد من العجل من هو خير من أوله من العرب، كما هذا الجنس جنس العرب أفضل من جنس العجم، وجنس هو بني هاشم الجملة أفضل من غيره، قد يوجد من غير بني هاشم من هو أفضل منه. وتعرف فضل قريش لأن النبي يصل منهم، وفضل العرب لأن النبي يصل بعثة في العرب، وجميع الأفخاذ جمع فخذ وهو أقل من الشعب شعوبا وقبائل، في قبيلة والشعب والفخذ، فالفخذ أقله قليل، أقارب الإنسان الأدنود ثم القبيلة ثم الشعب. فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، مولى القوم منهم وهو عتيقهم، وهو عتيقهم، فإذا أعتقوا أحدا صار منهم، ولهذا ينسب إليهم. تجدون في كتب التراجم يقولون فلان كذا من قريش بالموالي يعني. ولاء هو من قريش ولاء، ليس من نسبهم ولكنه صار عتيقا لهم فنسب إليه، ومولى القوم، ولهذا في الحديث مولى القوم منهم، ومولى القوم منهم. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، كل مؤمن له حقه في الإسلام، المؤمن إنما المؤمن إخوة، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار وقال من ولي شيئا معنى يرفع ويضر فليولي الأنصار أو فليعطي الأنصار حقهم. وقال الأنصار إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني تجدون من بعض الولاة وبعض الأمراء الذين يؤثرون غيركم عليكم، يؤثرون غيركم عليكم ويمنعونكم حقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالأنصار هم كتيبة الإسلام، وهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، والشعار هو الثوب الذي على الجسد والدثار الثوب الذي فوقه، يعني أن الأنصار خص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما عتبوا عليه بعض الشيء جمعهم قال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، أن الأنصار شعار والناس دثار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فلا بد أن نسمع لفضل فضل الأنصار، وهم الذين نصروا الله ورسوله والمؤمنين، ووصى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من ولي أن يعطيهم حقهم وأن يحسن إليهم. وآل الرسول فلا تنساهم، آل الرسول أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته من جهة النسب كعلي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وزوجاتهم من آله عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نعرف حقهم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وأقاربه وأعمامه المؤمنين. وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكرامتهم، وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم، نعم هم الأنصار جيران في البلد أو جيران في المدينة، يعني من حول المدينة من القبائل والقرى والبوادي، كل هذا لهم حق لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولجوارهم له. نعم.
وأعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول المؤلف واعلم رحمك الله اعلم يعني اجزم وتيقن العلم هو حكم الذهن الجازم قال له علم اعلم يعني تيقن رحمك الله دعاء لك بالرحمة يسأل الله لك الرحمة واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية لكفرهم وضلالهم والجهمية هم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وقالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة جميع الصفات ينفونها والأسماء وهذا ينتج العدم الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة يكون عدم ولهذا كفر العلماء الجهمية وأخرجوهم من 72 فرقة وقالوا هم كفار لأنهم ما أثبتوا وجودا لله حيث أنهم نفوا الأسماء والصفات فلزم من ذلك العدم فأنكروا وجود الله ولهذا قال المؤلف رحمه الله أعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان يعني بني العباس وبالتحديد خلافة المأمون لما كان في خلافة المأمون ترجمت كتب اليونان والرومان ودخل على المسلمين شر كثير واعتنق المأمون مذهب المعتزلة وأثروا عليه وقرب المعتزلة وصاروا أقرباء حتى صار رئيس القضاة في زمن المأمون من المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد وهو الذي امتحن الإمام أحمد إمام أهل السنة وأراده على القول بخلق القرآن فامتنع فضرب الإمام أحمد وسجن وسحب حتى أغمي عليه ورفض رفضا قاطعا أن يقول القرآن مخلوق مع أنه مجبر ومكره لو عذر بعض العلماء ترخص تحت وطأة الإكراه والإلزام والجبر هو معذور الله تعالى عذر المكره إذا تكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولهذا بعض العلماء تأولوا وسلموا من العذاب حتى قال بعضهم الإمام أحمد لك رخصة يا إمام لو تأولت فامتنع الإمام أحمد وثبت صبر على الأذى والسجن والضرب والسحب والإيذاء حتى أغير صبر وخشي أن يتأول فيضل الناس بسببه ولما رآه لما قال لأحدهم لو تأولت يا إمام فقال انظر إلى هؤلاء الكتاب وكان رحبة كبيرة رحبة دار الخليفة كلها مملوءة من الكتاب وكل واحد معه قلم ودفتر يريد أن يكتب مقالة الإمام أحمد أي كلمة تكلم بها اكتبه فقال أتريد أن أضل هؤلاء كلا بل أموت ولا أضلهم وثبت رضي الله عنه وأرضاه في المحنة حتى قيل الإمام أبو بكر أن الخليفة الراشد أبو بكر ثبته الله وثبت يوم الردة حتى إن عمر رضي الله عنه وهو من هو أشكل عليه وقال يا خليفة رسوله كيف تقاتلهم من فرق بين الصلاة والزكاة كيف تقاتلهم وقد صلوا فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ما استمسك السيف بيدي والله لو لعبت كلاب بخلاخل أمهات المؤمنين لما لقاتلتهم حتى يؤدوا إلي ما أدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو تركوا لو تركوا عناقا عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منه يمنعوني عناقا أو عناقا أو عقالا فشرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر ثبت ثبوت الجبال الراسية رضي الله عنه ثبته الله وأجمع على قتالهم لو لم يكن إلا واحد فأجمع الصحابة على قوله وأخذوا ورأوا أنه هو الحق فشرح صدورهم بذلك. فقال بعض الصحابة لولا أن الله ثبت أبا بكر لما عبد الله في الأرض. أطبقت العرب على الردة إلا من ثبته الله. فثبت الله الجزيرة في أبي بكر رضي الله عنه سببه، فهو الأول وهو يوم الردة. والإمام أحمد يوم المحنة ثبت الله المحنة الامتحان اختبار، اختبر المأمون بناء على رأي المعتزلة الذين أثروا على المأمون وألزمهم المعتزلة ألزمهم أهل السنة أن يقولوا القرآن مخلوق، وأمر الخليفة بأن يؤتى بالعلماء من أنحاء مملكته من أنحاء الخلافة مقيدين بالسلاسل، فمن لم يقل القرآن مخلوق أوذي وسحب وضرب وألقي في السجون. فمنهم من تأول ومنهم من مات في السجن ومنهم من مات في الطريق ومنهم الإمام أحمد رفض وامتنع حتى سجن وضرب وأغمي عليه وسحب وهو ثابت ثبوت الجبال الراسية. فأبو بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة. ولذا قال ما حتى كان في خلافة بني فلان بن العباس تكلم الرويبضة في أمر العام. الرويبضة الجاهل، الجاهل الذي ليس عنده علم يتكلم في أمر العام بسبب فساد أمر الناس، وإلا مثل الرويبضة لا يتكلم في وقت قوة الإسلام وظهوره. وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وأخذوا بالقياس والرأي، يعني المعتزلة يأخذون بآرائهم وأهواء المشواتين، تركوا النصوص وكفروا من خالفها. كل من قال لما يقول القرآن مخلوق عند المعتزلة يكفرونه. فدخل يقول المؤلف فدخل في قولهم الجاهل والمغفل، الجاهل لجاهل يتبع المعتزلة والمغفل كذلك. أما صاحب البصيرة واليقظة فلا يقبل قولهم. إذن دخل في قولهم ثلاثة أصناف من الناس، الصف الأول الجاهل والثاني المغفل والثالث الذي لا علم له، يدخل في الجاهل. يقول المؤلف حتى كفروا من حيث لا يعلمون في هذه المقالة كفروا. فهلكت الأمة من وجوه، هلكت الأمة من هذا الوجه، حيث أنهم صدقوهم وأخذوا بقولهم وكفرت من وجوه، يعني من تبعهم في قول خلق القرآن، وتزندقت من وجوه. الزندقة هي النفاق، يعني من الناس من كفر ومن الناس من تزندق صار منافقا، ومن الناس من ضل صار مبتدعا، والنتيجة الهلاك. هلكت الأمة من وجوه، حيث هذه الوجوه أن بعضهم كفر وبعضهم تزندق صار منافقا وبعضهم ضل وبعضهم صار مبتدعا، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه فهذا سلمه الله بقي على معتقد أهل السنة والجماعة ولم يخطئ أحدا منهم. يعني من ثبته الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا من الصحابة، يعني لم يخالف أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، يعني لم يرغب عنها بل رغب فيها وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، علم وتيقن أن الصحابة كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. معنى قلدهم يعني اتبعهم، ليس مجرد التقليد بغير بصيرة، قلدهم دينه يعني اتبعهم، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المراد الاتباع، ولا التقليد مذموم، التقليد بغير بصيرة مذموم، المراد الاتباع. نعم.
واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ.
نعم. يقول الله اعلم، دائما يكرر هذه العبارة اعلم للتنبيه، تيقن واجزم واجزم وليكن هذا الأمر مستقرا في ذهنك استقرارا قطعيا، واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن محمد رحمه الله. الإمام أحمد له عبارة مشهورة غير هذه وقريبة من هذه، وهي قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه عبارة الإمام أحمد، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني وافق الجهمية. لماذا؟ لأن مذهب السنة والجماعة أن كلام الله ملزم غير مخلوق، كلام الله لفظه معنى، فقوله لفظي بالقرآن مخلوق هذا الطريق الجهمية. أنت الآن لفظك من فعلك، فعلك أفعالك وأقوالك مخلوقة، لماذا تخصص اللفظ لفظ القرآن؟ هذا بدعة. من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فهو جهمي لأنه وافق قول الجهمية، وهو مبتدع لأنه ابتدع قولا لم يقله أحد من السلف. وذلك أن الإنسان إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق أتى بقول لم يقله أحد من الصحابة ولا من التابعين. القرآن كلام الله مازال غير مخلوق، أما أنت أفعالك وأقوالك مخلوقة، لكن لا تخصص اللفظ. لماذا تخصص اللفظ؟ لفظك غير لفظك، أنت مخلوق بجميع أجزائك، لفظك ومعناك وأعمالك كلها مخلوقة، فلماذا تخصص؟ وإذا قال غير مخلوق كذلك مبتدع، خالف طريقة السلف. يقول مالك واعلم أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق هو مبتدع، لأنه قول لم يقل أحد من السلف. السلف سكت وما قال اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق، فمن قال لفظ بالقرآن مخلوق فقد ابتدع بمخالفة طريقة السلف، ومن سكت يعني توقف فقال ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. أيوة. لماذا؟ يقول لا تتوقف، لا تشك، اجزم بأن القرآن كلام الله نزل غير مخلوق. فإذا قال أنا أسكت ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، يقول أنت شاك، والشاك مبتدع مثل الجهمية، لا فرق بين الجهمي وبين الشاك. فالذي يتكلم بالبدعة والذي يسكت ولا ينفي البدعة كلاهما مبتدع. فإذا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد محمد. إذن والواجب أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق لفظه ومعنى، لا تقول لفظي مخلوق ولا تقول مخلوق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وله الفاظ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي هذا الحديث التحذير من البدع ومحدثات الأمور وأنها من الضلال، والحث على لزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين، هذا إذا حفظت السنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإذا حفظت السنة فإن وجد الخلفاء الراشدين سنة يؤخذ بها، أما مع وجود السنة فلا، لكن إذا لم يجد مثلا سنة ووجد قول الخلفاء الراشدين فهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سنة الخلفاء الراشدين سنة. تمسكوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ هي الأسنان التي تلي الأضراس، قالوا ناجذ يعض عليه، هذا ناجد وناجد، كل لسان أربعة نواجد، ناجد من هنا وناجد من هنا من اليمين ومن الشمال في الأعلى، وناجد من أسفل من اليمين وناجد من أسفل من الشمال، أربعة نواجد. الشيء الذي والما تمسك به، الشيء الذي يريد الإنسان أن يمسكه يعض عليه بالنواجد حتى لا ينفلت. نعم.
واعلم انه انما جاء هلاك الجهميه انهم فكروا في الرب عز وجل فادخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا
فجاءوا بالكفر عيانا
لا يخفى أنه كفر وأكفر الخلق
وكفروا إنك أكفروا نسخة وكفروا طيب
وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل.
نعم. والحديث الأول فيه الحث على لزوم السنة والتحذير من البدع. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء أهلاك الجهمية أنهم فكروا بالرب، يعني فكروا في ذاته وأسمائه وصفاته ثم قاسوا الخالق على المخلوق، فأدخلوا لما وكيف. لما هذا وكيف استفهمان، لما في الأفعال لما فعل كذا، وكيف في الصفة، وهذا من جهل وضلال. هذا السؤال فاسد، لا يوجه هذا السؤال لأفعاله، ما يقال لما فعل كذا، لما جعل هذا غنيا، لما جعل هذا فقيرا، لما جعل هذا طويلا، لما جعل هذا قصيرا، لما جعل، لا يقال لما، لأن الله حكيم حكمة بالغة. وكيف في الصفة، قال كيف، كيف استواءه، كيف نزوله، كيف علمه، كيف رحمته. يقول المؤلف رحمه الله: الجهمية هلكوا فجاءوا بلما ووجهوا هذا السؤال للأفعال، وجاءوا بكيف ووجهوا للصفات. أما الصحابة والتابعين من بعدها كانوا في عافية من هذا، فلم يأتوا بلما ولا كيف. أما هؤلاء الجهمية أدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر يعني النصوص، ووضعوا القياس، قاسوا، قاسوا الخالق على المخلوق، وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا، وقاسوا الدين على رأيهم، قاسوا الدين على رأيهم وشهواتهم، فجاءوا بالكفر عيانا، قال عيانا يعني معاينة، لا يخفى أنه كفر، فجاءوا بالكفر عيانا يعني ارتكبوا كفرا واضحا بينا يعينه كل أحد ولا يخفى عنه كفر. وكفروا الخلق، يعني الجهمية كفروا الناس، من لم يوفقهم في قولهم قالوا هو كافر، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل، يعني وصفهم الحال حتى عطلوا الرب من أسماء وصفاته، قال ليس له علم ولا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا قدرة، وليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا مبين للعالم ولا محيط للعالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. وش يكون تعطيل كان، عطلوا الرب من أسماء وصفاته. هذا ما يقول المؤلف رحمه الله: اضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. نعم.
وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا إن لم يقل القرآن مخلوق.
وقالوا من لم يقل،
وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق.
ما في إن عندك إن؟ طيب ما يخاف، لم يبدون إن يصلح. نعم.
قالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب ولا قبر، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه ويتابعهم ويزعم أنهم
أو يتابعهم
أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق
أو يرى يزعم طيب
أو يزعم
في النسخة عندي أو يرى رأيهم نعم
أو يرى رأيهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطارت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون.
نعم يقول المؤلف رحمه الله وقال بعض العلماء منهم أحمد محمد رحمه الله الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث. نعم هذا مشهور عن كثير من الجهمية من العلماء كفروا الجهمية حتى قال ابن القيم رحمه الله كفرهم 500 عالم 500 عالم كفروا الجهمية. يقول في الكافية الشافية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان ولا لك أي الإمام قد حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني 50 في 10 500 كفر الجهمية 500 عالم. ومن العلماء من كفر الغلاة الدعاة علماءهم وفسق عامتهم ومنهم العلماء من كفرهم جميعا ومنهم من بدعهم جميعا وذلك لخبث معتقدهم وفساد قولهم لأنهم قالوا إن الرب ليس له صفات ولا أسماء حتى نفوا النقيضين عنه وقال لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه شكون عدد. فلهذا كفرهم العلماء قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يورث كفر وضلال. لماذا؟ لأنه قال الجهمي يعني تقول لا جمعة ولا جماعة ولا عيد يكفي معرفة الرب بالقلب عند الجهم. الجهم يقول الإمام معرفة الرب بالقلب إذا عرفت ربك بقلبك يكفي كما يقول بعض الناس في هذا قال الإمام في القلب تقول والكفر في القلب أيضا والنفاق في القلب إذا وقر الإمام في القلب عمل في الجوارح وإذا وقر الكفر في القلب لا تعمل الجوارح لأنه قال عن الجهمي لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا عن الجهمية من لم يقل القرآن مخلوقا فهو كافر. إذا الجهمية يكفرون من قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كفرون قالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر واستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون أنهم كفار فاستحلوا دماء المسلمين وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. امتحنوا الناس يعني المعتزلة في زمن المأمون امتحنوا الناس يأتونهم كل واحد يأتونهم يقول ما تقول للعلماء من لم يقل القرآن مخلوق زجوا به في السجود وأوذي ومن قال القرآن مخلوق سكتوا عنه هذا امتحان. وقالوا المعتزلة إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر عندهم تزيل يكفرون من قال إن كلام الله منزل عن المخلوق ومن قال مخلوق عند المعتزلة فهذا هو المؤمن. قالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر واستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم يعني استحلوا قتال المسلمين وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. لماذا؟ لأن الإيمان في القلب عندهم فلا حاجة إلى الصلاة ولا حاجة إلى المساجد. أرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام يعني أضعفوا الإسلام وعطلوا الجهاد ما في جهاد عندهم وعملوا في الفرقة يعني حاولوا يفرقوا بين المسلمين وخالفوا الآثار يعني النصوص وتكلموا في المنسوخ واحتجوا بالمتشابه متشابه من كلام الله وكلام رسوله، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم وقالوا من تشكيكهم ليس عذاب القبر، ما في عذاب القبر ولا حوض يورد ولا شفاعة، والجنة والنار لن تخلقا. هذا قول من؟ معتزلة، يقولون الجنة والقرآن لا تخلقان الآن. لماذا؟ يقولون الآن عبث خلقهم الآن، ما في أحد يستفيد منهما، إنما تخلقان يوم القيامة لأنهم عملوا عقولهم. أولا النصوص دلت على أن الجنة والنار مخلوقتها، أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. ثانيا من قال لكم إنهم معطلة؟ هم معطلة، الجنة فيها الحور والولدان ويفتح المؤمن باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيب، والنار كذلك أيضا تعذب فيها أرواح الكفرة ويفتح الكافر باب إلى النار فيأتي من حرها والسموم. من قال لهم معطلة؟ ليست معطلة. وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا في المنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم. نعم لا شك أن خوضا في آيات الصفات هذا اختصار، وقالوا ليس عذاب القبر، ما في عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر مع أن النصوص كثيرة في إثباته، ذكرنا في الدرس الصباح الأدلة في هذا. والحوض قالوا لا حوض، أنكروا الحوض وهو متواتر من الحديث المتواتر، ولا شفاعة أنكروا الشفاعة وهي متواترة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، يعني من أجل أنهم أنهم كفروا شككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم وأنكروا عذاب القبر والحوض والشفاعة، استحل من استحل كفرهم ودماءهم من هذا الوجه. يعني هناك يعني هذا وجه تكفير العلماء للجهمية. لماذا؟ لأنهم أنكروا عذاب القبر وأنكروا الحوض وهو متواتر، وأنكروا الشفاعة وهو متواتر، وأنكروا الجنة والنار وقالوا لم تخلقان تخلقان يوم القيامة، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه رد النصوص. ولهذا قال لأن ما رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله. من رد آية من كتاب الله فكان ما رد القرآن كله، ومن رد حديث من حديث الرسول فكان ما رد الحديث كله، وهذا كفر الله تعالى. من رد آية فهو كافر، من رد حديث فهو كافر، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطة معونة على ذلك، كان الجهمية دامت لهم المدة ووجدوا من السلطة في زمن إيش المأمون معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط دون ذلك، وضعوا السيف على رقاب المسلمين المعتزلة حتى يوافقوه، والسوط كذلك ألهبوا ظهورهم بالضرب، ظهور العلماء بالضرب لأنهم لم يوافقوه. فدرس علم السنة والجماعة، اندرس يعني صفي، صفي علم السنة والجماعة بسبب إيش؟ بسبب ظهور هؤلاء المبتدعة المعتزلة وإيذائهم للمسلمين وتعذيبهم لهم وأوهنهما، وصارتا مكتومتين، صار القرآن والسنة مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، صار علم الكتاب والسنة مكتومين. لماذا؟ لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، المعتزلة اتخذوا المجالس والبدع وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، يعني صنفوا الكتب، كتب المعتزلة لهم كتب يقررون فيها آراءهم، ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا الرئاسة، أطمعوا الناس في أن من تبعهم أنهم يولونه ويعطونهم من رزقهم، وطلبوا الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصى الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، هذا أدنى شيء أنهم يشككونه، أدنى ما يصيب الرجل من مجالسهم مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل. هذا هو أدنى ما يصيب الإنسان، إما أن يشك في دينه، وإما أن يتابعهم أهل البدع على بدعتهم، وإما أن يرى أن ما هم عليه من الحق. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق, يرى أن رأيهم أن أراءهم الفاسدة أن على الحق هذا باطل, ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل, فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له متوكل, فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به السنة. متوكل رحمه الله أوقف الفتنة بدعة في زمان المأمون, ألزم الناس بقول القرآن, تبعه الواثق بعده مشى على طريقة المأمون, ثم جاء بعده المتوكل الذي قال له جعفر فأوقف البدعة وأظهر السنة وأخرج الإمام أحمد رحمه الله وأذن له بالدرس فعادة المياه إلى مجاريها, فرحمه الله. فالمتوكل هو اللي قطع فك المحنة فنصر السنة, ولهذا قال المؤلف حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله بالبدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم أهل السنة, صار لهم ظهر وهو الخليفة معهم, طالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا, والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم. يعني وإن كان يعني المتوكل نصر على السنة إلا أن بقي شيء لأهل البدع, ما هو الرسم والعلم فقط, الرسم وأعلام الضلالة قد بقي فيهم منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. يقول بقي على المبتدعة في زمن جعفر المتوكل الذي أظهر السنة بقي إيش؟ بقي البدع الرسم وأعلام الضلالة يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. نعم.
واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح, فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب البدع والطمع.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله واعلم أنه لم تجد بدعة قط إلا من الهمج الرجاء الرعاء أتباع كل ناعق كبدعة الخوارج بدعة الجهمية بدعة القدرية بدعة المعتزلة, ما نشأت إلا من الهمج الرعاء أتباع كل ناعق, الهمج يعني الجهال الذين لا علم عندهم والذين يتبعون كل ناعق, كل ما سمعوا شيئا تبعوه على الحق وعلى الباطل, ما عندهم بصيرة ولا تمييز. فهؤلاء الرعاء هم سبب انتشار البدعة لعدم بصيرتهم, أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح, فمن كان يقول ما فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, يعني أهل كذا ما اختلفوا بعد الجهل ولا بعد العلم؟ بعد العلم, والذي حملهم على اختلافه البغي, هذا ذنب لأهل الكتاب وهو تحذير لنا في نفس الوقت حتى لا نفعل مثل فعلهم فيصيبنا ما أصاب. الله سبحانه وتعالى بين أن أهل الكتاب اختلفوا في دينهم وكتابهم بعد العلم ولا بعد الجهل؟ بعد العلم, فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وسببه بغيا بينهم. إذن أهل اليهود أهل البغي, وهذا تحذير لأهل الأمة أن تفعل مثل فعلهم فيصيبهم ما أصابهم. وقال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم, مثلها بين الاختلاف بعد مجيء البينات سببه البغي, وهم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع, علماء السوء وأصحاب البدع وأصحاب الطمع والبدع هم الذين اختلفوا بعد العلم, علماء السوء من أهل الكتاب ومن هذه الأمة أيضا, وأصحاب الطمع والبدع الذين يختالون الدنيا بالدين والذين يبيعون دينهم آخرتهم بدنياهم, هؤلاء هم الذين تظهر بسببهم البدع ويميلون مع كل ريح. وفيه التحذير من البدع وتحذير أهل العلم من الزيغ والانحراف نعم.
واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم، يعني تيقن واجزم أنه لا يزال الناس في عصابة من الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنة. يقول: اعلم أن الحق لا يزول من الأمة، والخير لا يرفع من هذه الأمة. هذه بشارة، إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصب لا يضرهم من خذلهم، إشارة لأن الخير ما ينقطع من هذه الأمة ولا يرفع من هذه الأمة، بل لا بد أن تثبت طائفة على الحق إلى يوم القيامة. واضح هذا؟ إلى حين، إلى أن تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. لا تعزم أنه لا تزال، أنه لا يزال الناس في عصابة من الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم أيضا ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلة عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هؤلاء المؤمنون هداهم الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة، وفي لفظ طائفة، من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. نعم.
واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم، يعني اجزم وتيقن رحمك الله، دعاء بالرحمة، أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ليس العلم بكثرة الرواية، كل إنسان يروي الأحاديث، يروي كل شيوخ كثيرون كله أتباع، ليس بكثرة ولا بكثرة الكتب. قد يكون إنسان عنده مكتبة كبيرة، أكبر مثلا، أكبر من الرسم مكتبة والآن، ولكن قد لا يستفيد ولا يقرأ فيها ولا يعمل بما فيها. وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب. الحمار يحمل الأسفار ولا يستفيد منها الكتب. قد مثل الله تعالى أهل الكتاب بلا، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم من اتبع العلم، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، هذا هو العالم، يتبع العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. إذن المدار على إيش؟ اتبع السنة. من اتبع السنة فهو العالم، ولو كانت روايته قليلة وكتبه قليلة. ومن خالف السنة فهو صاحب بدعة، ولو كان عند وإن كان كثير العلم والكتب. إذن العالم هو الذي يتبع السنن وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة ولو كان عنده علم وكتب، ولو كان كثير العلم والكتب. نعم.
واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين.
نعم. واعلم يعني اجزم وتيقن رحمك الله دعاء أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله بلا ما لا يعلم. اعلم أن من قال في دين الله برأيه، يفسر كلام الله برأيه وقياسه وتأويله الفاسد من غير حجة من السنة والجماعة، فقد قال على الله بلا علم، وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن آية فقال أي أرض تظلني، أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. فالمؤلف رحمه الله يقول اعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله بدون استناد إلى النصوص، بدون استناد إلى اللغة، من غير حجة من الكتاب، من غير حجة من السنة والجماعة، فقد قال على الله ما لا يعلم. والقول على الله بما لا يعلم فوق الشرك، فوق مرتبة الشرك. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك، لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره، فالشرك قول على الله بلا علم. نعم.
والحق ما جاء
ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم.
والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
نعم. يقول والحق ما جاء من عند الله عز وجل، يعني في كتاب الله وسنة رسوله، القرآن وحي والسنة وحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى يقول النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحق ما جاء من عند الله مما أنزله في كتابه أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. هكذا كل حق نأخذ من كلام الله وكلام رسوله، نأخذ من كتاب السنة، هذا هو الحق. والسنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قوله وفعله وتقريره، هذه السنة. والجماعة ما اجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم. نعم.
ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمر وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله ما اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الجماعة، من اقتصر على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج. فلج يعني ظفر وفاز بالمطلوب، وفلج غيره يعني غلب غيره بحجة. من اقتصر على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والجماعة، الجماعة هم المؤمنون الذين اجتمعوا على الحق. فإذا اقتصر الإنسان على السنة، على ما جاء في القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة، فإنه يفلج أهل البدع، يعني يغلبهم بالحجة ويظفر ويفوز ببغيته. فلج على أهل البدع كلهم، يعني غلب أهل البدع كلهم، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. هكذا المؤمن الذي يلزم الكتاب والسنة والجماعة يظهر بالمطلوب ويفوز بما يطلبه، ويغلب أهل البدع كلهم، ويستريح بدنه ويسلم له دينه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، يعني على 73 فرقة، اشتروا الحديث السابق، كلها في النار إلا واحد. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها، من هذه الفرق. من هم الناجي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والأمر المستنير. هذا هو الشفاء، هذا الذي بينته لك، لأنه يجب الاقتصار على السنة والجماعة والحذر من أهل البدعة. هذا هو الشفاء، وهذا هو البيان، وهذا هو الأمر الواضح، وهذا هو المنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. هذا نسبه المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحاشية إن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه من قول المسعود: إياكم والتعمق، يعني كل سنة يتعمق ويريد أن يصل إلى ما لا يصل إليه غيره، ويتعمق في الصلاة عن الأشياء التي لا يحتاج إليها، وكذلك التنطع متقاربان، كل سنة يتنطع بلسانه ويتعمق فكره فيسأل عن شيء لا حاجة له به. وعليكم بدينكم العتيق أن القديم، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مأخوذ من قول ابن عباس من قول مسعود: إياكم والتعمق، تعمق بغير بصيرة، وإياكم والتنطع كذلك، وعليكم بدينكم العتيق، يعني ما تعلمونه، ما تعلمونه مما ثبت في الكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بدينكم العتيق، واتركوا التعمق والتنطع. نعم.
واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف.
لعل نقف على هذا. بارك وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع من عفوانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم ورفع بعلمكم. أسئلة كثيرة وردت تسأل عن الزواج بنية الطلاق، هل هو نوع من المتعة وما حكمه؟
الزواج بنية الطلاق ليس من المتعة. المتعة الزواج بنية الطلاق أن يتزوج بولي وشهيد عادل ورضا المرأة ومهر، ما في شيء، لكن يغمر في نفسه أنه يطلق، وقد ينفذ هذه النية وقد لا ينفذها، ما يعلم عنه إلا الله. هذا هو الزواج بنية الطلاق. اختلف العلماء فيه، فمنهم من أباحه ومنهم من منعه، ذكر في الخلاف أهل العلم، ذكر في المغني قول لأهل، منهم من منعه وقال إنهم أن الولي أو لو علموا بهذه النية ما زوجوه، ولو تلف بذلك ما زوجوه، ومنهم من قال إنه لا بأس به لأن النية وحدها ليس عليها عمل في هذا الباب ما دام أنه لم يتكلم، وقد لا ينفذها، قد يرغب ولا ينفذ هذه النية. فكيف زوج المتعة؟ زوج المتعة اتفاق، اتفاق مع المرأة على أن يتزوجها مدة معينة، هذا زنا، صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله إليكم. سائل يقول: ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين في آخر الحديث؟ هل مراد الخلفاء الأربعة فقط أم يشمل ذلك كل خليفة كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد زمن؟
المراد الخلفاء الراشدين الأربعة، قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، المراد الخلفاء الأربعة، يقول يعني الخلافة بعدي 30 سنة ونهاية الخلافة علي رضي الله عنه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا عند خفاء السنة. لكن لو وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول لأحد الخلفاء يخالف السنة يؤخذ السنة، وإذا وجد في المسألة لا يوجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نص، ثم وجد قول لأحد الخلفاء الراشدين يؤخذ به. نعم.
صلى الله عليكم. قال: هل يعد عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين الذين اتبع سنتهم؟
نعم، لا ليس منهم، لكن من العلماء من ضمه إليهم لعدله وورعه. عمر بن عبد العزيز متأخر على رأس المئة. نعم.
قل: هل تحكيم القوانين من الكفر البواح الذي يوجب الخروج على الحاكم مع القدرة؟
هذا فيه تفصيل، إن كان مستحلا له ويراه حلال نعم كفر بواح، أما إذا لم يستحل له هذا فيه تفصيل أيضا، إن كان في جميع شؤون الدولة فهذا، فقال بعض العلماء إن هذا تبديل للدين، لأنه بدل الدين إذا كان في شؤون الدولة كلها من أولها إلى آخر. وقال آخرون لا بد من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون جاهل وقد يكون له شبهة، فلا بد من إقامة الحجة، أما إذا كان في بعض القضايا هذا لا يكفر إلا إذا استحل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما فائدة قولنا جنس العرب أفضل من جنس العجم مع أنه لا فضل إلا بالتقوى؟
يعني يعني من جنس الشرف، الشرف الدنيوي والحسب والنسب، ولا لا 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 قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمه ضباعة بن الزبير، زوجها المقداد بن الأسود وهم من الموالي. وأبو حذيفة زوج بنت أخيه حرة قرشية سالم مولاه، فلا حرج. وإن كان بعض العلماء قال إن القرشية لا تتزوج إلا قرشي، والهاشمية لا تتزوج إلا هاشمي، وقالوا إذا كان يحصل فتنة فإنه يمنع لا يزوج خشية درع للفتنة والمفسدة، وإلا فالأصل لا حرج. لكن الفائدة يعرف، يعني مثل يقولك الذهب أحسن من الفضة، وش الفائدة منه؟ وش الفائدة من قولك الذهب أفضل من الفضة؟ ها؟ هذا تعرف أن هذا أفضل، جنس هذا أفضل، وأن وقيمة هذا أحسن من هذا، هذا كذلك. جنس العرب أفضل في الجملة من العجم، جنس قريش يعني من جهة الحسب الدنيوي، يعني حسب الدنيا. لكن لا ينفع هذا عند الله إلا العمل الصالح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن بطأ به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المعنى من أخره العمل صار عمله سيئا ولو كان عمل صالحا، فإن النسب لا يرفعه ولا يقدسه حتى ولو كان من أولاد الأنبياء، ما ينفع. ما نفعت أبو لهب عروبته وقرشيته وكونه من بني هاشم، ما نفعه. ولا ضر بلال كونه حبشي والصهيب كونه رومي، هؤلاء من أولياء الله ومن أهل الجنة. وأبو لهب وأبو جهل في النار وهما قرشيان، ونسبهما أرقى نسب. من بطأ به نسبه عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل فإن النسب لا يلحقه وينجيه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل لأهل المدينة فضل على زمان فضل في زماننا على غيرهم من أهل الأمصار؟
لا، يقول لا فضل للعربي على العجمي إلا بالتقوى، ما في فضل. لكن سكن المدينة هل فيها فضل؟ جاء فيها فضل سكن المدينة، النبي دعا لها بالبركة. أما الأشخاص والذوات فضلهم إنما يكون بالعمل الصالح، سواء في المدينة ولا في غير المدينة. نعم.
ما الفرق بين نكاح المتعة ونكاح
قريش؟ سكنوا مكة وهم كفار، سكنوا مكة وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخرجوا إلى المدينة، ومكة أفضل وسكن فيها الكفرة، والصحابة أيضا خرجوا من مكة ومن المدينة وذهبوا إلى الأمصار ونشروا دين الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام: هل الأفضل سكن مكة أو المدينة؟ قال بعض العلماء سكن مكة أفضل، وقيل بعضهم سكن المدينة أفضل. وقال الشيخ الإسلام: الأفضل المكان الذي تقيم فيه دينك، ما كان أصلح لقلبك فهو أفضل ولو كان في أقصى الدنيا. والمكان الذي ترى فيه أنه ليس أصلح، لا يكون في صلاح لدينك، يكون فيه كثرة المعاصي والبدع ويضعف دينك، فالأفضل أن تسكن في غيره. فإن تساوى وصار صلاح دينك في مكة أو في المدينة أو في غيرها، فمكة أفضل ثم المدينة. أما إذا كان صلاح دينك في مكان آخر، في الشام أو في مصر أو في نجد أو في اليمن، فاسكن في المكان الذي يكون فيه صلاح لدينك. سببه قد يكون الإنسان أصلح دينه ولو كان بعيد مكان، لأنه يكون فيها للسنة والجماعة والتوحيد وأهل الغيرة والأمر المعروف والنهي عن المنكر في مكان هذا أصلح لدين الإنسان وأصلح لقلبه. وقد يكون في مكان فاضل فيه المنكرات والبدع ولا أحد يأمر ولا ينهى، فيضعف دين الإنسان. إذن الأفضل هو المكان الذي ترى فيه صلاحا لقلبك ولدينك. نعم.
يقول السائل: سمعت الشيخ عبد الإنباج رحمه الله في شريط يكفر المأمون لقوله بخلق القرآن، فهل يصح هذا عن الشيخ؟
إنه إيش؟
يكفر المأمون، فهل هذا صحيح عن الشيخ؟
ما سمعته، لم أسمعه، ولكن القاعدة أن المعين لا يكفر يعني حتى تقوم على الحجة، والمأمون لبس عليه المعتزلة. والمأمون أيضا هو الذي أمر بترجمة كتب اليونان والرومان، فدخل على المسلمين شر كثير. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما أظن أن الله يغفل عن المأمور، هكذا لكن ما كفره حتى أن الإمام أحمد ما كفر الإمام أحمد ما كفره ودعا له وأظن صلى خلفه وحلله أيضا لأنه له شبهة لبس عليه المعتزل. ولا أظن أن أصلا سماحة الشيخ المرأة تكفير له بعينه. نعم.
قل هل يصح عن الشيخ رحمه الله أنه يكفر الخوارج عامتهم وعلمائهم والخوارج أيضا خوارج والرافضة؟
خوارج فيهم خلاف الجمهور على أنهم مبتدعة. قال الشيخ ابن تيمية الصحابة عملهم معاملة العصاة البدع ولا معاملة الكفار لأنهم متأولون. ولما سئل علي عنه قال كفار قال من الكفر فروا. ومن العلماء من كفرهم وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله استدلوا بالأحاديث التي فيها أنهم يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية. أظن سماحة شيخنا يختار هذا القول اختار كفره رحمه الله اختار هذا القول القول الثاني ورواية عن الإمام أحمد قول بكفر الخوارج. والجمهور الصحابة على أنهم مبتدعة وليسوا كفار لأنهم متأولون ولأن له شبهة. نعم.
والروافض
إذا كانوا يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت فهذا كفر. من يكفر الصحابة ويفسقهم هو كافر لأنه مكذب لله لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة. فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله كفر. وكذلك من عبد آل البيت إذا كانوا يعبدون آل البيت كذلك ما قال القرآن محفوظ ولا يبقى إلا الثلث هذا تكذيب لله وهو كفر وردة. نعم.